السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة آل عمران من تفسيره زاد المسير، قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الصوت واضح؟
واضح فضلت الشيخ، واضح.
قال ابن عباس: والحسن والسدي اجتمع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران وأحبار اليهود، فقال: هؤلاء ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقال هؤلاء ما كان إلا نصرانيا، فنزلت هذه الآية. قوله: ها أنتم، قرأ ابن كثير ها أنتم مثلها عنتم، فأبدل من همزة الاستفهام الهاء، أراد أنتم أنتم. وقرأ نافع وأبو عمرو: ها أنتم، ها أنتم ممدودا استفهام بلا همز. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ها أنتم ممدودا مهموزا. ولم يختلفوا في مد هؤلاء وأولاء. قوله: فيما لكم به علم، في قولان: أحدهما فيما رأوا وعينوا قالوا قتادة، والثاني أنه ما أمروا به ونهوا عنه قالوا سدي. فأما الذي ليس لهم به علم فهو شأن إبراهيم عليه السلام، وقد روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين إبراهيم وموسى 500 سنة، و75 سنة، وبين موسى وعيسى 1600 سنة، و32 سنة. وقال ابن إسحاق: كان بين إبراهيم وموسى 565 سنة، وبين موسى وعيسى 1925 سنة. وقد سبق في البقرة معنى الحنيف. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق وتكتم لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اقرأ يا عمي. قوله إن أولى الناس.
قوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في سبب نزولها قولان، أحدهما أن الرؤساء اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أن أولى بدين إبراهيم منا وأنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد. فنزلت هذه الآية ومعناها أحق الناس بدين إبراهيم الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي محمد على دينه صلى الله عليه وسلم، وقاله ابن عباس. والثاني أن عمرو بن العاص أراد أن يغضب النجاشي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال للنجاشي
يقولون إن صوتك ضعيف.
كان والثاني أن عمرو بن العاص أراد أن يغضب النجاشي على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال للنجاشي إنهم لا يشتمون عيسى، فقال النجاشي ما يقول صافي صاحب ما يقول صاحبكم في عيسى؟ فقالوا يقول عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. فأخذ النجاشي من سواك قدر ما يقذي العين، فقال والله ما زاد على ما يقول صاحبكم ما يزن هذا القذى. ثم قال أبشروا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم. قال عمرو بن العاص ومن حزب إبراهيم؟ قال هؤلاء الرهط وصاحبهم. فأنزل الله تعالى يوم خصومتهم على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. هذا قول عبد الرحمن بن غن. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. سبب نزولها أن اليهود قالوا لمعاذ بن جبل وعمار بن ياسر رضي الله عنهم تركتما دينكما واتبعتما دين محمد، فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس والطائفة اسم لجماعة مجتمعين على ما جتمعوا عليه من دين ورأي ومذهب وغير ذلك. وفي هذه الطائفة قولان، أحدهما أنهم اليهود قاله ابن عباس، والثاني اليهود والنصارى قاله أبو سليمان الدمشقي والضلال الحيرة. وفيه ها هنا قولان، أحدهما أنه الاستذلال عن الحق إلى الباطل بالذل أو الاستنزال عن الحق إلى الباطل، وهو قول ابن عباس ومقاتل. والثاني الإهلاك، ومنه إذا ضللنا في الأرض قاله ابن جرير والدمشقي. وفي قوله وما يشعرون قولان، أحدهما وما يشعرون أن الله يدل المؤمنين على حالهم، والثاني وما يشعرون أنهم يظلمون أنفسهم. قوله لما تكفرون بآيات الله، قال قتادة يعني محمدا والإسلام، وأنتم تشهدون أن بعث محمد في كتابكم ثم تكفرون به. قوله لما تلبسون الحق بالباطل، قال اليزيدي معناه لما تخلطون الحق بالباطل. قال ابن فارس واللبس اختلاط الأمر، وفي الأمر لبسة أي ليس بواضح. وفي الحق والباطل أربعة أقوال، أحدها أن الحق إقرارهم ببعض أمر محمد صلى الله عليه وسلم والباطل كتمانهم بعض أمره، والثاني الحق إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم غدوة والباطل كفرهم به عشية ويا عن ابن عباس، والثالث أن الحق التوراة والباطل ما كتبوه منها بأيديهم قاله الحسن وابن زيد، والرابع الحق الإسلام والباطل اليهودية والنصرانية قاله قتادة. قوله وتكتمون الحق، قال قتادة كتموا الإسلام وكتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أو كتبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله وقال طائفة من أهل الكتاب في سبب نزولها قولان، أحدهما أن طائفة من اليهود قالوا إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا فينقلبون عن دينهم. رواه عطية عن ابن عباس. وقال الحسن والسدي تواطأ 12 حبرا من اليهود فقال بعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهار واكفروا آخره، وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذاك، ليس بذلك. فيشك أصحابه في دينه ويقولون هم أهل الكتاب وهم أعلم منا فيرجعون إلى دينكم، فنزلت هذه الآية وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. والثاني أن الله تعالى صرف نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة عند صلاة الظهر، فقال قوم من علماء اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يقول آمنوا بالقبلة التي صلوا إليها الفجر واذكروا بالتي صلوا إليها آخر النهار لعلهم يرجعون إلى قبلتكم، رواه أبو صالح عن ابن عباس. قال مجاهد وقتادة والزجاج في آخرين وجه النهار أوله. وأنشد الزجاج من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري، يجد النساء حواسرا يندبنه قد قمن قبل تبلج الأسحار. قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع جميع دينكم، اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال، أحدها أن معناه فلا تصدقوا إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا إلا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم وفلق البحر والمن والسلوى وغير ذلك، ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم لأنكم أصحوا دينا منهم، فيكون هذا كله من كلام اليهود بينهم، وتكون اللام في لمن صلة وتكون اللام في لمن صلة، ويكون قوله قل إن الهدى هدى الله كلاما معترضا بين كلامين، هذا معنى قول مجاهد والأخفش. والثاني أن كلام اليهود تام عند قوله إلا لمن تبع دينكم، والباقي من قول الله عز وجل لا يعترضه شيء من قولهم، وتقديره قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد إلا أن تجادلهم اليهود بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم، هذا معنى قول الحسن وسعيد بن جبير، فلا على هذا مقدرة. وقال الفراء معنى أن يؤتى لا يؤتى. والثالث أن في الكلام تقديما وتأخيرا، تقديره ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم، فأخرت أن وهي مقدمة في النية على مذهب العرب في التقديم والتأخير، ودخلت اللام على جهة التأكيد كقوله تعالى عسى أن يكون ردف لكم أي ردفكم. قال الشاعر ما كنت أخدع للخليل بخلة خل ما كنت أخدع للخليل بخلة حتى يكون لي الخليل خدوعة، أراد ما كنت أخدع الخليل بخل. طيب وقال الآخر يذمون للدنيا وهم
بخل الخصلة، يعني
الخل الخصلة هو بيتكلم عن الخليل والخلة. يذمون للدنيا وهم يحلبونها أفاويق حتى ما يدر لها سعل، أراد يذمون الدنيا ذكرهم الأنباري. والرابع يذمون الدنيا. والرابع أن اللام غير زائدة، والمعنى لا تجعلوا تصديقكم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به إلا لليهود، فإنكم إن قلتم ذلك للمشركين كان عونا لهم على تصديقه، قاله الزجاج. وقال ابن الأنباري لا تؤمنوا أن محمدا وأصحابه على حق إلا لمن تبع دينكم مخافة أن يطلع على عنادكم الحق ويحاجوكم عنده عند ربكم، فعلى هذا يكون معنى الكلام لا تضروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. وقد ذكر هذا المعنى مكي بن أبي طالب النحوي، وذكر ابن كثير أن يؤتى أحد بهمزتين الأولى مخففة والثانية ملينة على الاستفهام مثل أنتم أعلم. قال أبو علي ووجهها أن في موضع رفع بالابتداء، خبره تصدقون به أو تعترفون به أو تذكرونه لغيركم، ويجوز أن يكون موضع النصب فيكون المعنى أتشبيعون أو أتذكرون أن يؤتى أحد، ومثله في المعنى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف إن يؤتى بكسر الهمزة على معنى ما يؤتى، وفي قوله أو يحاجوكم عند ربكم قولان، أحدهما أن معناه ولا تصدقوا أنهم يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم، قاله قتادة. فالثاني أن معناه حتى يحاجوكم عند ربكم على طريق التعبيد، كما يقال لا يلقاه أو تقوم الساعة، قاله الكسائي. قوله إن الفضل بيد الله، قال ابن عباس يعني النبوة والكتاب والهدى، يؤتيه من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قوله يختص برحمته من يشاء، في الرحمة ثلاثة أقوال، أحدها أن الإسلام قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني النبوة قاله مجاهد، والثالث القرآن، والإسلام قاله ابن جريج. قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قوله ومن أهل الكتاب أن يعني إن تأمنه بقنطار، قال ابن جريج الأودع رجل 1200 أوقية من ذهب عبد الله بن سلام فأداها إليه فمدحه الله بهذه الآية وأودع رجل في نحاس فابن عازورا دينارا فخانه وأهل الكتاب اليهود. وقد سبق الكلام في القنطار، وقيل إن الباء في قوله بقنطار بمعنى على. فأما الدينار فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي أنه قال الدينار فارسي معرب وأصله دينار، وهو إن كان معربا فليس تعرف العرب له اسما غير الدينار فقد صار كالعربي، ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه لأنه خاطبهم بما عرفوا واشتقوا منه فعلا، فقالوا رجل مدنر كثير الدنانير، وبرذون مدنر أشهب مستدير نقش ببياض وسواد. فإن قيل لما خص أهل الكتاب أن فيهم خائنا وأمينا والخلق على ذلك، فالجواب أنهم يخونون المسلمين استحلالا لذلك، وقد بينه في قوله ليس علينا في الأميين سبيل فحذر منهم. وقال مقاتل الأمانة ترجع إلى من أسلم منهم والخيانة ترجع إلى من لم يسلم. وقيل إن الذين يؤدون الأمانة النصارى والذين لا يؤدونها اليهود. قوله إلا ما دمت عليه قائما، قال الفراء أهل الحجاز يقولون دمت ودمتم ومت ومتم، وتميم يقولون جمت ومت بالكسر، ويجتمعون في يفعل يدوم ويموت. وفي هذا القيام قولان، أحدهما أنه التقاضي قاله مجاهد وقتادة والفراء وابن قتيبة والزجاج. قال ابن قتيبة والمعنى ما دمت مواظما بالاقتضاء له والمطالبة، وأصل هذا أن المطالب بشيء يقوم به فيه ويتصرف، والتارك له يقعود عنه. قال تعالى ومن أهل الكتاب أمة قائمة أي عاملة غير تاركة. وقال فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي آخذ لها بما كسبت. والثاني أنه القيام حقيقة، فتقديره إلا ما دمت قائما على رأسه فإنه يعترف بأمانته، فإذا ذهبت ثم جئت جحدك. قاله السدي. قوله ذلك يعني الخيانة، والسبيل الإثم والحرج، ونظيره ما على المحسنين من سبيل من حرج. فلقتادة إنما استحل اليهود أموال المسلمين لأنهم عندهم ليسوا أهل كتاب. قوله ويقولون على الله الكذب، قال السدي ويقولون قد أحل الله لنا أموال العرب. وفي قوله وهم يعلمون قولان، أحدهما يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة الوفاء وأداء الأمانة، والثاني يقولون الكذب وهم يعلمون أنه كذب. قوله بلى، رد الله عز وجل عليهم قولهم ليس علينا في الأميين سبيل بقوله بلى. قال الزجاج وهو عندي وقف التمام، ثم استأنف فقال بلى من أوفى بعهده، ويجوز أن يكون استأنف جملة الكلام بقوله بلى من أوفى. والعهد ما عهده الله عليه في التوراة، وفيها بعهده قولان، أحدهما أنها ترجع إلى الله، والثاني إلى الموفي. قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون. قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن الأشعث بن قيس خاصم بعض اليهود في أرض فجحده اليهودي فقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك بينة؟ قال لا. فقال اليهودي أتحلفه؟ فقال الأشعث إذا يحلف فيذهب بمالي. فنزلت هذه الآية، أخرجه البخاري ومسلم. والثاني أنها نزلت في اليهود عهد الله إليهم في التوراة تبيين صفة محمد صلى الله عليه وسلم فجحدوا وخالفوا لما كانوا ينالون من سفلتهم من الدنيا. هذا قول كلمة مقاتل. والثالث أن الرجل أقام سلعته في السوق أول النهار، فلما كان آخره جاء رجل يسأومه فحلف لقد منعتها أول النهار من كذا ولولا المساء لما باعها به. فنزلت هذه الآية، وهذا قول الشعبي ومجاهد. فعلى القول الأول والثالث العهد لزوم الطاعة وترك المعصية، وعلى الثاني ما عهده إلى اليهود في التوراة واليمين الحلف. وإن قلنا إنها في اليهود والكفار فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة أصلا، وإن قلنا إنها في العصاة فقد روي عن ابن عباس أنه قال لا يكلمهم الله كلام خير، ومعنى ولا ينظر إليهم أي لا يعطف عليهم بخير مقتل لهم. وقال الزجاج تقول فلان لا ينظر إلى فلان ولا يكلمه، معناه أنه غضبان عليه. قوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم. قوله وإن منهم لفريقا اختلفوا في من نزلت على قولين، أحدهما أنها نزلت في اليهود رواه عطية عن ابن عباس، والثاني أنها في اليهود والنصارى رواه الضحاك عن ابن عباس. وقوله وإن هي كلمة،
طبعا هذا النظر نظر حقيقي، ومن لوازمه أنه لا يعطف على من نظر إليه ولا يرحمه بل يبقى غضبانا عليه. هو فسر معنى النظر باللازمه.
نعم. واللام في قوله لا فريقا توكيد زائد على توكيد إن، خلاف قتيبة، ومعنى يلهون ألسنتهم يقلبونها بالتعريف والزيادة. والألسنة جمع لسان، قال أبو عمرو لسان ذكره وأنثه، فمن ذكره جمعه ألسنة ومن أنثه جمعه ألسنة. وقال الفراء اللسان بعينه لو نسمعه من العرب إلا مذكرا، وتقول العرب قد سبق من فلان اللسان يعنون به الكلام فيذكرون. أنشد ابن العربي لسانك معسول ونفسك شحة وعند الثريا من صديقك مالك. وأنشد ثعلب ندمت على لسان كان مني فليت بأنه في جوف عكم. والعكم العظم.
يعني كلامه حلو وفعله لا. وعند الثريا من صديقك مالك، هيهات هيهات أن يصل إليه.
ولكم العدل. ودل بقوله كان مني على أن اللسان الكلام. وأنشد ثعلب أتتني لسان بني عامر أحاديثها بعد قول النكوري أو نكري لا نعم عفوا عفوا أتتني لسان بني عامر أحاديثها بعد قول النكر
نعم
أحاديثها نكر فأنث اللسان لأنه عن الكلمة والرسالة. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله ما كان لبشر بسبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن قوم من رؤساء اليهود والنصارى قالوا يا محمد أتريد أن نتخذك ربا، فقال معاذ الله ما بذلك بعثني، فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس. والثاني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نسجد لك، قال لا فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، فنزلت هذه الآية قاله الحسن البصري. والثالث أنها نزلت في نصارى نجران حيث عبدوا عيسى قاله الضحاك ومقاتل. وفي من عنا بالبشر قولان، أحدهما محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن قاله ابن عباس وعطاء، والثاني عيسى والكتاب الإنجيل قاله الضحاك ومقاتل. والحكم الفقه والعلم، والحكم الفقه والعلم قاله قتادة في آخرين قال الزجاج. ومعنى الآية لا يجتمع لرجل نبوة والقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله لأن الله لا يصطفي الكذبة. قوله ولكن كونوا، أي ولكن يقول لهم كونوا، فحذف القول لدلالة الكلام عليه. فأما الربانيون فروي عن علي عليه السلام أنه قالهم الذين يغذون الناس بالحكمة يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وقال ابن عباس وابن دينار
يغذونهم من التغذية
يغذون، هم الذين نعم. يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وقال ابن عباس وابن دينار هم الفقهاء المعلمون، قال قتادة وعطوان هم الفقهاء العلماء الحكماء، وقال ابن قتيبة واحد مربيه وهم العلماء المعلمون. وقال أبو عبيد أحسب هذه أحسب الكلمة ليست بعربية إنما هي عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. وقال أبو عبيدة وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال وسمعت رجلا عالما بالكتب يقولهم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي. وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين الرباني منسوب إلى الرب لأن العلم مما يطاع الله به، فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة، كما قالوا رجل لحياني إذا بالغوا في وسطه بكثرة اللحية. قوله بما كنتم تعلمون الكتاب قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو تعلمون بإسكان العين ونصب اللام، وقرأ عاصم وابن عمرو وحمزة والكسائي تعلمون مثقلا، وكلهم قرأ تدرسون خفيفة. وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو رزين وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف وأبو حيوة تدرسون بضم التاء مع التشديد والدراسة والقراءة. قال الزجاج ومعنى الكلام ليكن هديكم ونيتكم في التعليم هدي العلماء والحكماء، لأن العالم إنما يستحق هذا ليس عامل بعلمه. قوله ولا يأمركم قرأ ابن عمرو وحمزة وخالف ويعقوب وعاصم في بعض الروايات عنه وعبد الوارث عن أبي عمرو واليزيدي في اختياره بنصب الراء، وقرأ الباقون برفع الراء، ومن نصب كان المعنى وما كان لبشر أن يأمركم، ومن رفع قطعه مما قبله. قال ابن جريج ولا يأمركم ولا يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قوله وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، قال الزجاج موضع إذ نصب والمعنى واذكر في أقاصيصك إذ أخذ الله. قال ابن عباس الميثاق العهد، وفي الذي أخذ ميثاقهم عليه قولان، أحدهما أنه تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتاده الصحيح، والثاني أنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمنون بما جاء به الأول. أنه أخذ ميثاق الأول من الأنبياء لا يؤمنون بما جاء به الآخر منهم، قاله طاووس. قال مجاهد والربيع بن أنس: هذه الآية خطأ من الكتاب، وهي في قراءة ابن مسعود: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. واحتج الربيع بقوله: ثم جاءكم رسول. وقال بعض أهل العلم: إنما أخذ الميثاق على النبيين وأممهم، فاكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم، لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع، وهذا معنى قول ابن عباس والزجاج. واختلف العلماء في لام لما لما، فقرأ الأكثرون لما لما أتتكم واختلف العلماء في لام لما فقرأ الأكثرون لما بفتح اللام على التخفيف، وقرأ حمزة مثلها إلا أنه كسر اللام لما، وقرأ سعيد بن جبير لما مشددة الميم، فقراءة ابن جبير معناها حين آتيتكم. قال الفراء: وقال الفراء في قراءة حمزة: يريد أخذ الميثاق الذي آتاهم، ثم جعل قوله لتؤمنن به من الأخذ. قال الفراء: ومن نصب اللام جعلها زائدة، وما ها هنا بمعنى الشرط والجزاء، فالمعنى لئن آتيتكم، ومهما آتيتكم شيئا من كتاب وحكمة. قال ابن الأنباري: اللام في قوله لما آتيتكم على قراءة من شدد أو كسر جواب لأخذ الميثاق، وعلى قراءة من خففها معناها القسم، وجواب القسم اللام في قوله لتؤمنن به. وإنما خاطب فقال آتيتكم بعد أن ذكر النبيين وهم غيب، هم غيب وهم غيب مش موجودين يعني، لأن في الكلام معنى قول وحكاية، فقال مخاطبا لهم لما آتيتكم. وقرأ نافع آتيناكم بالنون والألف، قوله ثم جاءكم رسول. قال علي عليه السلام: وعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد إن بعث محمدا، إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يؤمنون به ولا ينصرنه. وقال غيره: لا يؤمنن به ولا ينصرنه. وقال غيره: أخذ الميثاق، أخذ ميثاق الأنبياء أن يعني يصدق بعضهم بعضا. والإصر ها هنا العهد في قول الجماعة. قال ابن قتيبة: أصل الإصر الثقل، فسمي العهد إصرا لأنه منع من الأمر الذي أخذ له وثقل وثقل وتشديد، منع وثقل وتشديد. وكلهم كسر آلف إصري. وروى أبو بكر عن عاصم ضمه، وقال أبو علي يشبه أن يكون الضم لغة، قوله قال فاشهدوا. قال ابن فارس: الشهادة الإخبار بما شوهد، وفي من خوطب بهذا قولان، أحدهما أنه خطاب للنبيين، ثم فيه قولان، أحدهما أن معناه فاشهدوا على أممكم قاله علي بن أبي طالب، والثاني فاشهدوا على أنفسكم قاله مقاتل، والثاني أنه خطاب للملائكة قاله سعيد بن المسيب. فعلى هذا يكون كناية عن غير مذكور. قال تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قوله: فغير دين الله يبغون، قرأ أبو عمرو: يبغون بالياء مفتوحة وإليه ترجعون بالتاء مضمومة. وقرأها الباقون بالياء في الحرفين. وروى حفص عن عاصم: يبغون ويرجعون بالياء فيهما. يبقى وقرأها الباقون بالتاء في الحرفين، أما حفص بالياء في الحرفين. وإلا ما دخلش حفص مع الباقين ليه؟
لا، حفص يبغون والتاء في الآخر. لا يبغون ويرجعون. نعم.
أي وبيقول قرأها الباقون بالياء في الحرفين.
يبغون وتبغون وترجعون.
يبقى بالتاء بقى.
ترجعون. قرأ الباقون بالياء في الحرفين.
عندنا أبو عمرو.
أي نعم.
يبغون ترجعون. وحفص ياء.
ذكر النوعين والثالث خلاف النوعين اللي هو يكون بالتاء في الحرفين.
مين اللي قرأ باب التاء؟ الباقون؟
الباقون؟
اصلا عندي بالياء. في نسخة بالتاء. وفتح الياء وكسر الجيم يعقوب على اصله. ترجعون. قال ابن عباس: اختصم اهل الكتابين فزعمت كل فرقه انها اولى بدين ابراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دين ابراهيم. فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا ناخذ بدينك. فنزلت هذه الايه. والمراد بدين الله دين محمد صلى الله عليه وسلم، وله أسلم من قاد وخضع طوعا وكره الطبع الانقياد بسهولة، والكره الانقياد بمشقة وإباء من النفس. وفي معنى الطوع والكره ستة أقوال، أحدها أن إسلام الكل كان يوم الميثاق طوعا وكره، رواه مجاهد عن ابن عباس والأعمش عن مجاهد وبه قال السدي. والثاني أن المؤمن يسجد طائعا والكافر يسجد ظله وهو كاره، رواه يعني ابن عباس ورواه ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد. والثالث أن الكل أقر بأنه الخالق، وإن أشرك بعضهم فإقراره بذلك حجة على إشراكه، هذا قول أبي العالية رواه منصور عن مجاهد. والرابع أن المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم مخافة السيف، هذا قول الحسن. والخامس أن المؤمن أسلم طائعا والكافر أسلم حين رأى بأس الله فله في ذلك الوقت، هذا قول قتادة. والسادس أن إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلتهم، لا يقدر أحد أن يمتنع من جبلة جبله عليها ولا على تغييرها، هذا قول الزجاج وهو معنى قول الشعبي قاد كلهم له. قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن رجلا من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين فنزلت هذه الآية، إلى قوله: إلا الذين تابوا فكتب بها قومه إليه فرجع تائبا، رواه عكرمة عن ابن عباس. وذكر مجاهد والسدي أن اسم ذلك الرجل الحارث بن سويد، والثاني أنها نزلت في عشرة رهط ارتدوا فيهم الحارث بن سويد فنديم ورجع، رواه أبو صالح عن ابن عربي قال مقاتل. والثالث أنها نزلت في أهل الكتاب عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به، رواه عطية عن ابن عباس. وقال حسن بن اليهود والنصارى. وقيل إن كيف ها هنا لفظها لفظة الاستفهام ومعناها الجحد، أي لا يهدي الله هؤلاء، قوله خالدين فيها قال الزجاج أي في عذاب اللعنة، ولا هم ينظرون أي يؤخرون عن الوقت، ومعنى وأصلحوا أي أظهروا أنهم كانوا على ضلال وأصلحوا ما كانوا أفسدوه وغروا به من تبعهم ممن لا علم له. فاصل. وهذه الآية استثنت من تاب ممن لم يتب، وقد زعم قوم أنها ناسخت ما تضمنته الآيات قبلها من الوعد والوعيد، والاستثناء ليس بنسخ. قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، اختلفوا في من نزلت على ثلاثة أقوال، أحدها أنها نزلت في من لم يكن من أصحاب الحارث بن سويد فإنهم قالوا: نقيم بمكة ونتربص بمحمد الريب المنون، قال ابن عباس ومقاتل. والثاني أنها نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، قاله الحسن وقتادة وعطاء بن خراساني. والثالث أنها نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد عليه السلام وبعد إيمانهم بصفته ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم، قاله أبو العالية. قال الحسن: كلما نزلت عليهم آية كفروا بها فازدادوا كفرا. وفي علة امتناع قبول توبتهم أربعة أقوال، أحدها أنهم ارتدوا وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم والكفر في ضمائرهم، قاله ابن عباس. والثاني أنهم قوم تابوا من الذنوب في الشرك ولم يتوبوا من الشرك، قاله أبو العالية. والثالث أن معناه لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت، وهو قول الحسن وقتادة عطاني وخراساني والسدي. الرابع لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر، قاله مجاهد. قوله: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة دخل من كان من أصحاب الحارث بن سويد حيا في الإسلام فنزلت هذه الآية في من مات منهم كافرا. قال الزجاج: وملء الشيء مقدار ما يملأه، قال سبويه: والخليل والملء، والملء بفتح الميم الفعل، تقول: ملأت شيء أملأه ملأ، المصدر بالفتح لا غير، والملاءة التي تلبس ممدودة، والملاوة من الدهر القطعة الطويلة منه، يقولون إبل أبلي جديدا، يقولون أبلي جديدا وتمل حبيبا، أي عش دهرا، أي عش معه دهرا طويلا. وذهبا منصوب على التمييز. وقال ابن فارس: ربما أنف الذهب، فقيل ذهبة ويجمع على الأذهاب. قوله: ولو افتدى به، قال الفراء: الواوها هنا قد يستغنى عنها، ولو حذفت كان صوابا، كقوله: وليكون من الموقنين. قال الزجاج: هذا غلط، لأن فائدة الواو بينة فليست مما يلقى. قال النحاس: قال أهل النظر من النحويين في هذه الآية: الواو ليست مقحمة، واحذره فليقبل من أحدهم الأرض ذهبا ولو تبرعا ولو افتدى به. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قوله لن تنالوا البر في البر أربعة أقوال، أحدها أنه الجنة، قاله ابن عباس ومجاهد والسدي في آخرين، قال ابن جرير فيكون المعنى لن تنالوا بر الله بكم الذي تطلبونه بطاعتكم، والثاني التقوى قاله عطاء ومقاتل، والثالث الطاعة قاله عطية، والرابع الخير الذي يستحق به الأجر قاله أبو روق. قال القاضي أبو يعلى لم يرد نفي الأصل وإنما نفي كما وجود الكمال، فكأنه قال لن تنالوا البر الكامل. قوله حتى تنفقوا مما تحبون فيه قولان، أحدهما نفقة العبد من ماله وهو صحيح شحيح، رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه الإنفاق من محبوب المال، قال وتدت والضحاك. وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال، أحدها أنه الصدقة المفروضة قاله ابن عباس والحسن والضحاك، والثاني أنه سائر الصدقات قاله ابن عمر، والثالث أنها سائر النفقات التي يبتغى بها وجه الله تعالى سواء كانت صدقة أو لم تكن، نقل عن الحسن واختاره القاضي أبو يعلى. وروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصارهم بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها ويشرب ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب الأموال إلي بيرحاء وإنها صدقة، فإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذلك ما رابح أو رائح شك الراب، وقد سمعت وقلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال لا أجد شيئا أحب إلي من جاريتي رميثة فهي حرة لوجه الله تعالى، ثم قال لولا أني لا أعود في شيء جعلته لله لا نكحتها، فأنكحها نافعا عنه فهي أم ولده. وسئل أبو ذر أي الأعمال أفضلها، قال الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنة العمل، والصدقة شيء عجب. فقال السائل يا أبا ذر لقد تركت لي شيئا هو أوثق عمل في نفسي ما ذكرت، قال ما هو؟ قال الصيام، فقال قربة وليس هناك. وتلا قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الزجاج ومعنى قوله فإن الله به عليم أن يجازي عليه، قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على ملة إبراهيم، فقالت اليهود كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها، فقال كان ذلك حلالا لإبراهيم، فقالوا كل شيء نحرمه نحن فإنه كان محربا على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فنزلت هذه الآية تكذيبا لهم، قال أبو روق وابن السائب قاله أبو روق وابن السائب عفوا شيخنا. قال الزجاج ومعنى قوله فإن الله به عليم أي يجازي عليه، قوله هذا تفسير أيضا باللازم، فهل هذا اللازم يعني أنه ينفي العلم؟
لا لا
لا ولا يمكن دي كناية. دي كناية
نفي العلم كفر،
نفي العلم عليم بلا علم
هذا كلام فاسد طبعا، لكن ولا يقول هذا
يعني القرينة في الكناية لا تنفي المعنى الأصل.
لا لا عليم بهم وبأحوالهم وبأعمالهم لا يجازيهم على ذلك. مش معنى عليم يجاز، مش معنى عليم يجاز،
مش معنى عليم يا سيدنا عفوا،
مش معنى عليم يجازي، إنما عليم الخبرة والعلم وبناء على ذلك يجازيهم بالإثابة أو بالعقاب.
أنا أقصد في الموطن السابق فضلتك قلت إن هو فسر باللازم،
وكان إيه؟
فهل تفسيره باللازم ينفي المعنى الأصلي للكلمة، معنى اللغوي للكلمة؟
ما ينفيش عند من كان صحيح المذهب مطلقا، لكن عند من كان فيه تأويل فيخشى منه.
نعم أحسن الله إليكم،
جزاكم الله خير. أنت هناك إيه عند إيه؟
والله ما عم بلا أفتكر. فسر ال ال ال
نظر ينظر إليهم
ينظر إليه نعم. قال والطعام اسم للمأكول، قال ابن قتيبة والحل الحلال والحرام والحل الحلال
والحرم والحرام ما زيادة ماشي
طعامك هذا حل بني إسرائيل فين؟ طعامك هذا حل بني إسرائيل سبب نزولها سبب نزولها
الطعام قال ابن قتيبة
والطعام اسم المأكول والحل الحلال
ايوه ايه بقى
والحرم الحلال والحرم الحرام الحل الحلال والحرم الحرام
هو عايز يقول كده يعني
مناسبة
بيتكلم
يعني.
في المطلق قريب القرآن يعني. قال ابن قتيبة والحل الحلال والحرم الحرام واللبس واللباس والحرم والحرام واللبس واللباس
الحل والحرم واللبس
اللبس وفي الذي حرمه على نفسه ثلاثة أقوال أحدها أنه لحوم الإبل وألبانها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله ورواه أبو صالح عن ابن عباس وهو معنى قول الحسن وعطاء بن أبي رباح وأبي العالية في آخرين والثاني أنه العروق رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدي في آخرين والثالث أنه زيادة الكبد والكليتان طيب زيادة الكبد والكليتان والشحم إلا ما على الظهر قاله عكرمة
واحد اثنين ثلاثة زيادة الكبد والكليتان والشحم ثلاثة أشياء يعني
نعم أنه زيادة الكبد والكليتان والشحم على ما إلا ما على الظهر قاله عكرمة وفي سبب تحريمه لذلك أربعة أقوال أحدها أنه طال به مرض شديد فنذر لئن شفاه الله لا يحرمن حب الطعام يشترى إليه روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والثاني أنه اشتكى عرق النسا فحرم العروق قاله ابن عباس في آخرين والثالث أن الأطباء وصفوا له حين أصابه النسا اجتناب ما حرمه فحرمه رواه الضحاك عن ابن عباس والرابع أنه كان إذا أكل ذلك الطعام أصابه عرق النسا فيبيت وقيثا فحرمه قاله أبو سليمان الدمشقي واختلفوا هل حرم ذلك بإذن الله تعالى أم باجتهاده على قولين واختلفوا بماذا ثبت تحريم الطعام الذي حرمه على اليهود على ثلاثة أقوال أحدها أنه حرم عليهم بتحريمه ولم يكن محرما في التوراة حرم أحدها أنه حرم بتحريمه ولم يكن محرما في التوراة قاله عطية وقال ابن عباس قال يعقوب عليه السلام لئن عافاني الله عز وجل لا يأكله لولد والثاني أنهم وافقوا أباهم يعقوب في تحريمه لا أنه حرم عليهم بالشرع ثم أضافوا تحريمه إلى الله عز وجل فأتوا الله بقوله فأتوا بالتوراة فاتلوها هذا قول الضحاك والثالث أن الله حرمه عليهم بعد التوراة لا فيها وكانوا إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم عليهم طعام طيب أو صب عليهم عذاب هذا قول ابن السائب قال ابن عباس فأتوا بالتوراة فاتلوها هل تجدون فيها تحريم لحوم الإبل وألبانها فمن افترى يقول اختلق على الله الكذب من بعد ذلك أي من كان بعد البيان في كتابهم طيب أن من كان أي من كان بعد البيان في كتابهم لا من بعد ذلك أي من أي بعد أي من بعد البيان في كتابهم كان دي كده ما من بعد البيان في كتابهم وقيل من بعد مجيئكم بالتوراة وتلاوتكم إياها من بعد البيان من بعد ذلك يبقى ذلك اللي هو البيان
نعم
يبقى كان من ما لهاش مكان
الله الكريم
قال تعالى هم أي زيادة بيحشروها كده قال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قوله قل صدق الله الصدق الإخبار بالشيء على ما هو به وضده الكذب واختلفوا أي خبر عنا بهذه الآية على قولين أحدهما أنه على قوله تعالى من كما كان إبراهيم يهوديا قاله مقاتل وأبو سليمان الدمشقي والثاني أنه على قوله قال قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قاله ابن السائب قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس قال مجاهد افتخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل من الكعبة وقال المسلمون الكعبة أفضل فنزلت هذه الآية في معنى كونه أولا قولان أحدهما أنه أول بيت كان في الأرض واختلف أرباب هذا القول كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال أحدها أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرض فخلقه قبلها بألف عام ودحاها من تحته وروى سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت الكعبة حاشفة على الماء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة. وقال ابن عباس: وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنة، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وبهذا القول يقول ابن عمر وابن عمرو ومجاهد وقتادة والسدي في آخرين. والثاني أن آدم استوحش حين أوفق، فأوحى الله إليه أن ابني لي بيتا في الأرض فاصنع حوله نحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي، فبناه. رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنه أهبط مع آدم، فلما كان الطوفان رفع فصار عمودا معمورا في السماء، وبنى إبراهيم على أثره. رواه شيبان عن قتادة. والقول الثاني أنه أول بيت وضعه الله للعباد، وقد كانت قبله بيوت. هذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام والحسن وعطاء بن السائب وفي آخرين. فأما بكة فقال الزجاج: يصلح أن يكون هذا الاسم مشتقا من البك، يقال بك الناس بعضهم بعضا أي دفع. واختلفوا في تسميتها بكة على ثلاثة أقوال: أحدها لازدحام الناس بها، قال ابن عباس وسعيد بن زبير وعكرمة وقتادة والفراء ومقاتل. والثاني لأنها تبك عناق الجبابرة أي تدقها، فلم يقصدها جبار إلا وقصمه الله، روي عن عبد الله بن الزبير وذكره الزجاج. والثالث لأنها تضع من نخوة المتجبرين، يقال بككت الرجل أي وضعت منه ورددت نخوته، قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي وقطرب. واتفقوا على أن مكة اسم لجميع البلدة، واختلفوا في مكة على أربعة أقوال: أحدها أنه اسم للبقعة التي فيها الكعبة، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وإبراهيم وعطية. والثاني أنه ما حول البيت ومكة ما طيب أنه ما حول البيت ومكة ما وراء ذلك، قاله عكرمة. والثالث أنه المسجد والبيت، ومكة اسم للحرم كله، قاله الزهري وضمرة بن خبيب. والرابع أن مكة هي مكة، قاله الضحاك وابن قتيبة. احتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من الميم، يقال سمد رأسه وسبد سمد رأسه وسبد رأسه إذا استأصله، وشر لازم ولازب. قوله مباركا، قال الزجاج، والإقلاب أشهر حاجة من بعد. تبدل. قال الزجاج: هو منصوب على الحال الذي استقر بمكة في حال بركاته، وهدى أي وهذا هدى، ويجوز أن يكون هدى في موضع رفع المعنى وهو هدى. وهذا هدى وبرضه رفع برضه. يبقى هدى معطوف على مباركا، يبقى محل نصب، يبقى محل نصب. لكن لو هيخليه رفع يبقى وهو هدى او وهذا هدى، صح؟ وهذا دي كده مش
وهذا هدى ايضا مرفوع كما قلت، ابتدا وخبر.
طب ما هيبقى خبر مرفوع بضمه مقدره،
اي،
والتنوين للتمكين
مش للاعراب.
للاعراب يعني دي مش فتحة دي فتحة الدال، مش فتحة
الياء، مش الألف، مش الألف.
يعني أقصد قوله وهذا كده مبتدأ، وهدى يبقى خبر مرفوع ضم مقدر، يبقى ما عملش حاجة، هو نفس المعنى، هو بيتكلم هنا عن النصب. النصب ما يبقاش هذا، يبقى معطوف على مباركة.
نعم، مباركا وهدى.
مباركا. أحسن الله إليكم. فأما بركته ففيه تغفر الذنوب وتضاعف الحسنات ويأمن من دخل، بلغكم الله إياه. وروى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع أخرى إلا كتب الله بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. وقوله هو هدى للعالمين، في معنى الهدى ها هنا أربعة أقوال: أحدها أنه بمعنى القبلة فتقديره وقبلة للعالمين، والثاني أنه بمعنى الرحمة، والثالث أنه بمعنى الصلاح لأن من قصده صلحت حاله عند ربه، والرابع أنه بمعنى البيان والدلالة على الله بما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره، حتى يجمع الكلب والظبي في الحرم، فلا الكلب يهيج الظبي ولا الظبي يستوحش منه، قاله القاضي أبو يعلى. قوله فيه آيات بينات، الجمهور يقرؤون آيات. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ فيه آية بينة مقام إبراهيم، وبها قرأ مجاهد والآية مقام إبراهيم. فأما من قرأ آيات فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله. فعلى هذا يكون الجمع معبرا عن التثنية، وذلك جائز في اللغة كقوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين، داود وسليمان. وقال أبو رجاء كان الحسن يعدهن وأنا أنظر إلى أصابعه. وقال أبو إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. نعم.
فقد صاغت قلوبكما وهما قلبان.
أحسن الله إليك. وقال ابن جرير في الكلام إضمار تقديره منهن مقام إبراهيم. قال المفسرون الآيات فيه كثيرة، منها مقام إبراهيم ومنها أمن من دخله ومنها امتناع الطير من العلو فيه عليه، امتناع الطير من العلو عليه واستشفاء المريض منها به، وتعجيل العقوبة لمن انتهك حرمته وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا خرابه، إلى غير ذلك. بالمناسبة سيدنا، المهبط الطائرة المروحية هليكوبتر التوسعة الحرم الجديدة، هل ده في إشكال؟
لا لا، ده بعيد عن ده، فوق المبنى الكلية، فوق المبنى الكلية. أي نعم، فوق مبنى كلية الحرم.
يعني ده يعني المقصد هنا الكعبة نفسها.
أي نعم،
الكلام على ده امتناع الطير من العلو عليه. هل ثبت أنهم ما فيش مطار في مكة؟
يعني الكلام يعني من باب التعظيم فقط، يعني يعظمونها.
يعني المطار، لو أنت في
مطار في ميناء ومطار في عرفات
لا، لو أنشئ مطار اللي هو سفر طيارات رايحة وطيارات جاية وفي خطوط جوية مع جنب الكعبة،
لا صعب جدا. مكة جبال جبال، والطيارة عشان تطير الطيارة الركاب بتحتاج مسافة كبيرة.
عملوا نفق في الجبل بتاع مطار
لا يعني يعملوا
لا، أنا أقصد يعني يكون في خطوط جوية فوق الكعبة، مش مقصود المطار يعني نفسه.
الله المستعان.
هل ده في مشكلة شرعية؟
لا والله، لا يعني مرور الطير يعني أشياء تذكر، لكن هل هذا حقيقي؟ الله أعلم. ولو طائرة مرت هل سيصيبها أذى؟ أيضا الله أعلم.
لكن
يعني الأفراد يصعدون فوق ظهر الكعبة، وهنا مسألة يذكرها الفقهاء، هل من صلى فوق الكعبة صلاة فريضة تصح صلاته؟ إذن رخصوا له في الصعود والصلاة عليها، ورخصوا له في الصعود والصلاة عليها، لكن الخلاف هل صحة الصلاة ثابتة أو لا؟ فما منعوش الصعود والارتقاء والمرور والطيران وهكذا.
نعم نعم، أحسن الله إليك.
المستعان.
قال القاضي أبو يعلى: والمراد بالبيت ها هنا الحرم كله، لأن هذه الآيات موجودة فيه، ومقام إبراهيم ليس في البيت.
طبعا مقام إبراهيم الحنابلة بقى، القاضي أبو يعلى.
صلى الله عليه وسلم. نعم، ده اللي احنا بنقوله مثلا. طيب، قال القاضي أبو يعلى: نعم لسه والمراد بالبيت هنا الحرم كله، لأن هذه الآيات موجودة فيه، ومقام إبراهيم ليس في البيت، والآية في مقام إبراهيم أنه قام على حجر فأثرت قدماه فيه، فكان ذلك دليل على قدرة الله وصدق إبراهيم. قوله: ومن دخله كان آمنا. قال القاضي أبو يعلى: لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، فتقديره من دخله فأمنوه، وهو عام في من جنى جناية قبل دخوله وفي من جنى فيه بعد دخوله، إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن، لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فبقي حكم الآية في من جنى خارجا منه ثم لجا إلى الحرم. يعني اللي نعم. بيقول
الحرم لا يعيد عاصيا.
الأشدى.
نعم.
احتج به يعني على عمرو بن سعيد. يعني اللي يقول مثلا لما القرامطة دخلوا الحرم وقتلوا الحجيج وأخذوا الحجر، أين قوله تعالى ومن دخل؟
ما هذا يدل على أن الخبر يراد به الإنشاء وهو الأمر. فمن دخله كان آمنا. كم من إنسان يعتدي على الآخر وهذا ليس آمن، وتسرق أمواله وهذا ليس بآمن، وينتهك وما إلى ذلك.
ممكن يقول الأمن العام
في الواقع، لا من العم ربنا يحفظهم.
وهو حادثة الحرم 1400.
يعني هذه الأحوال كلها تؤكد أن الخبر هنا يراد بالإنشاء،
فأمنوه.
أمنوا من دخله،
نعم، أحسن الله
إليك. فيجب أن يكون آمنا،
يعني أمر شرعي وليس أمرا كونيا.
لا، الأمن الكون ما خاف فيها أحد.
صحيح، نعم، أحسن الله إليك. وقد اختلف الفقهاء في ذلك. قال أحمد في رواية المروذي: إذا قتل أو قطع يدا أو أتى حدا في غير الحرم ثم دخله لم يقم عليه الحد ولم يقتص منه، ولكن لا يبايع ولا يشار ولا يؤكل حتى يخرج، فإن فعل شيئا من ذلك في الحرم استوفي منه. وقال نعم. أحمد في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله لم يقتل، وإذا كانت الجناية دون النفس فإنه يقام عليه الحد، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي: يقام عليه جميع ذلك في النفس وفيما دون النفس. وفي قوله وإن دخله كان أمنا دليل على أنه لا يقام عليه شيء من ذلك، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وعطاء والشعبي وسعيد بن عبيد وطاووس. قوله: ولله على الناس حج البيت، الأكثرون على فتح حاء الحج. فقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسرها. قال مجاهد: لما نزل قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون. فنزلت هذه الآية: فحجه المسلمون وتركه المشركون، وقالت اليهود: لا نحجه أبدا. قوله: من استطاع إليه سبيلا، قال النحو:
عنكم حجيتم يطرم رجسكم. أقول لهم: عنكم حجيتم يطرم رجسكم يا ملعين.
لا، ما فهمت حاجة سيدي.
اليهود قالوا لا حجهم ابدا، بقول عنهم محجهم يطهو من رجسهم وليتهنوا.
قال النحويون: من بدل من الناس، وهذا بدل البعض، كما تقول: ضربت زيدا رأسه.
نعم.
وقد روى ابن مسعود وابن عمر وأنس وعائشة عن النبي صلى رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما السبيل؟ فقال: من وجد الزاد والراحلة. ومن كفر، قوله ومن كفر فيه خمسة أقوال: أحدها أن معناه من كفر بالحج فاعتقده غير واجب.
تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة لا يثبت مرفوعا يعني، لكن معنى واضح.
نعم، أحسن الله إليك.
لكن وليس قاصرا على هذا، يعني الزاد والراحلة والأمن الطريق والسلامة من الأمراض والأمن على أولاده والمحرم بالنسبة للمرأة.
نعم، أحسن الله لك. والتأشيرة بقى والفيزا
نعم، وما يكونش ممنوع من السفر.
ما يكونش في كورونا. الله السلام وتعالى عنه. قوله ومن كفر فيه خمسة أقوال: أحدها أن معناه من كفر بالحج فاعتقده غير واجب، رواه مسلم عن ابن عباس وابن جريج عن مجاهد، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة والضحاك ومقاتل. والثاني: من لم يرجو ثواب حجه ولم يخف عقاب تركه فقد كفر به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وابن النجيح عن مجاهد. والثالث: أنه الكفر بالله لا بالحج، وهذا المعنى مروي عن عكرمة ومجاهد. والرابع: أنه إذا أمكنه الحج فلم يحج حتى مات وسم بين عينيه كافر، هذا قول ابن عمر. والخامس: أنه أراد بالكفر، أنه أراد الكفر بالآيات التي أنزلت في ذكر البيت، لأن قوما من المشركين قالوا: نحن نكفر بهذه الآيات، هذا قول ابن زيد. قال تعالى: قل يا أهل
الكتاب. ورد عن عمر: من كان مستطيعا فلم يحج فليمت نصرانيا أو يهوديا إن شاء.
اللهم ارزقنا وإياكم الحج. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قوله:
قل بارك الله فيك.
الله يحفظك.
نقف عند هذا. بارك الله فيك. سير هيا. بسم الله. الشيخ حسن لما تعلن المجلس اليوم كذا والبداية في زاد المسير من آية كذا وفي سير أعلام النبلاء جزء كذا صفحة كذا، بارك الله فيك. سير أعلام النبلاء يا الله.
98.
أنا 98. نعم.